يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصراط جسر جهنم. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد وعطاء بن يزيد أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أناس يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضاءون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضاءون بالقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك، يجمع الله الناس فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا أتانا ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه، ويضرب جسر جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يجيب، ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم، وبه كلاليب مثل شوك، وبه كلاليب مثل شوك الذئب، وبه كلاليب مثل شوك الثعبان. أما رأيتم شوك الثعبان؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك الثعبان، غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله، فتخلف الناس بأعمالهم، منهم الموبق بعمله، ومنهم المخردل، ثم ينجو حتى إذا فرغ الله من الغضاء بين عباده وأراد أن من القضاء يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود، فيخرجونهم قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون نبات الحبة في حميل السيف، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار، فيقول: يا رب، قد قشبني ريحها، وأحرقني ذكاؤها، فاصرف وجهي عن النار. فلا يزال يدعو الله، فيقول: لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره، فيقول: لا وعزتي، لا أسألك غيره، فيصرف وجهه عن النار، ثم يقول بعد ذلك: يا رب، قربني إلى باب الجنة، فيقول: أليس قد زعمت أن لا تسألني غيره؟ ويلك ابن آدم، ما أغدرك، فلا يزال يدعو فيقول لعلي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره، فيقول لا وعزتي لا أسألك غيره، فيعطي الله من عهود ومواثيق أن لا يسأله غيره، فيقربه إلى باب الجنة، فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول ربي أدخلني الجنة، ثم يقول أوليس قد زعمت أن لا تسألني غيره، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، فيقول يا رب لا يا رب لا تجعلني أشقى خلقك، فلا يزال يدعو حتى يضحك، فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيها، فإذا دخل فيها قيل تمن من كذا فيتمنى، ثم يقال له تمن من كذا فيتمنى حتى تنقطع به الأماني، فيقول هذا لك ومثله معه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا. قال عطاء: وأبو سعيد الخدري جالس مع أبي هريرة رضي الله عنه لا يغير عليه شيئا من حديثه حتى انتهى إلى قوله هذا لك ومثله معه. قال أبو سعيد رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة: حفظت مثله معه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الفراق يسوى جهنم. الفراق هو من الأمور التي جعلها الله عز وجل في الآخرة، والتي يجب الإيمان بها والتصديق بها وبكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب، ومن المعلوم أن الآخرة كلها من أمور الغيب، الآخرة كلها من بدايتها إلى نهايتها كلها من أمور الغيب، من حين يموت الإنسان وفي قبره وبعد البعث كيف البعث والحشر والحساب والميزان والصراط والجنة والنار، كل هذه أمور مغيبة عن الناس في هذه الحياة الدنيا وقد أخبروا بها، ولا بد وأن يقع كل ما أخبروا به، لأن أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم صادقة وهو لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. من المعلوم أن عقيدة المسلمين ومنهج المسلمين أنهم يصدقون الأخبار ويمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار يصدق بها، وما جاء عنه من أوامر يمتثل ويعمل بها، وما جاء عنهم النواهي يترك ويكف عنها. هذه طريقة المسلمين، وهذا هو المنهج الذي يجب أن يكون عليه المسلمون: تصديق للأخبار، امتثال الأوامر، اجتناب للنواهي. وهذا هو معنى أشهد أن محمد رسول الله، يدخل تحت هذه الأمور الثلاثة كلها: وتصدق أخباره، وتمتثل أوامره، وتجتنب نواهيه، كل ذلك داخل تحت أشهد أن محمد رسول الله. ما دام أن المسلم شهد بأن محمد رسول الله فيتحكم عليه أن يصدق أخباره وأن يمتثل أوامره وأن يجتنب نواهيه. والأخبار تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم مضى في الأمور في الأزمان الماضية في بداية الخليقة وبعد ذلك في الأمم الماضية، وقسم يكون في المستقبل، وقسم يكون في الوقت الحاضر لكنه لا يشاهد ولا يعاين. هناك أمور موجودة ولكنها لا تشاهد ولا تعاين، وكل ما جاءت به الأخبار من هذا القبيل يجب التصديق به. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الأمور الماضية، أخبر عن بدء الخلق وكيف كان بدء الخلق وخلق الإنس والجن والملائكة وخلق السماوات والأرض وكيف كان خلقها، وكذلك المقادير التي قدرها الله عز وجل وكتابة المقادير وما إلى ذلك، والعرش خلق العرش والقلم، وكل شيء مضى في الأزمان الماضية وفي بداية الخلق، كل هذا من الأخبار الماضية التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بالنسبة للرسل السابقين وأممهم، آدم وما حصل له، ونوح وما حصل له، وإبراهيم وموسى وعيسى، وكذلك الرسل سائر الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، ماذا جرى لهم من أممهم وماذا جرى بينهم وبين أممهم، كل هذه أخبار. كذلك الأخبار عن بني إسرائيل وما حصل لهم وما جرى في أزمانهم من ما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذه يجب التصديق بها، كل هذه يجب التصديق بها. ثم ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في المستقبل من الفتن التي تقع في المستقبل، وكذلك ما يحصل عند نهاية الدنيا وقرب نهايتها من خروج يأجوج ومأجوج، نزول عيسى بن مريم، خروج الدجال، كذلك خروج الشمس من مغربها، وكل ما صحت به الأحاديث من أخبار مستقبلة، كل هذا داخل في أمور الغيب التي يجب الإيمان بها والتفكير. أما ما هو موجود ولا يشاهد ولا يعاين، مثل الأخبار عن ما في السماوات ما فيها من الملائكة، وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عنها ليلة الإسراء والمعراج، وما قصه مما شاهده فيها وعاينه فيها، وكذلك وجود الجن وجود الملائكة حولنا، نحن لا نراهم ولا نشاهدهم ولا نعاينهم، ولكننا لما أخبرنا بذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نصدق بالشيء وإن لم نرى، لأن هذا هو الإيمان بالغيب. الإيمان بالغيب أن يصدق الإنسان بما غاب عنه مما صح به الخبر، مما صح به الخبر في كتاب الله عز وجل، مما جاء في كتاب الله وصح به الخبر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذه يجب التصديق بها. وإذا فالصراط من جملة أمور الغيب، جملة أمور الآخرة التي هي كلها من أمور الغيب. أنا ذكرت الغيب ثلاثة أصناف، يعني شيء مضى وشيء مستقبل وشيء موجود ولكنه لا يشاهد ولا يعاين. قد أخبرنا عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذه من الأمور التي يجب التصديق بها، وهي داخلة تحت مشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو جسر ممتد على جهنم من جهة الموقف ومن جهة الجنة، والناس عندما ينصرفون من الموقف يذهبون إلى منازلهم من الجنة والنار، فأهل النار يقعون في النار لأنهم الكفار، وأما المسلمون المؤمنون فيمرون على الصراط في في طريقهم إلى الجنة متجهين إلى الجنة، ولكن من الناس من يسلم ومنهم من يسقط، والناس متفاوتون في المرور، منهم من يمر في البر لمح حاضر، ومنهم من يمر في الريح، ومنهم من يمر في أجود الخير، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يضعف جحفا. وهذا الاختلاف على حسب الأعمال، على تفاوت الأعمال، هذا الاختلاف بينهم في المرور، التفاوت منشأه أساسه الأعمال. فمن نجاه الله عز وجل تجاوز هذا الصراط، ومن شاء الله عز وجل أن يعذب في النار من العقاة فإنها تمسكه الكلاليب التي هي على حافة الصراط ويقع، ولكنه إذا وقع يعذب ما شاء الله أن يعذب، ثم يخرج من النار ويدخل الجنة. ووضع الصراط على متن جهنم، والله عز وجل على كل شيء قدير، لو شاء الله عز وجل أن تكون الذي يذهب إلى الجنة لا يمر على النار لفعل، ولكنه شاء أن يمر أو يحصل المرور على الصراط لكل أحد، حتى أن الذي ينجو ويسلم يزداد سرورا إلى سروره، وحبورا إلى حبوره، وفرحا إلى فرحه، لكونه رأى النار وشاهدها وعاينها وقد سلمه الله عز وجل منها. ولو يسلمه منها وينجيه منها لوقع بها، كونه يرى الشر ويرى الخطر ويسلم منه ويتجاوزه إلى شيء، إلى شيء، إلى جنة عرضها السماوات الأرض، إلى جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني هذا في زيادة سرور وزيادة حبور للإنسان، حيث رأى النار وقد نجاه الله عز وجل منها. فكل يمر على الصراط، فمن شاء الله، فمن نجاه الله عز وجل تجاوز ولم ينله شيء من العذاب ولكنه رأى النار بهذا اللمح الخاطف، ومن شاء الله عز وجل وقع في النار وقع فيها، ولكنه إذا وقع فيها وهم المؤمنين العصاة أهل الإيمان لا يمسك فيها أبد الآباد، بل لابد وأن يخرج منها، لابد وأن يخرج منها، لابد وأن يأتي عليه يوم من الأيام يخرج منها، لا يمكن، لا يبقى فيها أبد الآباد، لا يبقى في النار إلا من حمسه القرآن، كما مر في الحديث الذي مر بنا بالأمس، ولا يبقى في النار إلا من حمسه القرآن، يعني من جاء في القرآن شكم بخلوده وهم الكفار، خلوده وهم الكفار، هؤلاء يبقون في النار إلى غير نهاية. وأما من سواهم من أهل المعاصي والذنوب فهؤلاء يخرجون منها ولا يستمرون فيها أبدا، لابد وأن يتم الخروج، وقد شاء الله عز وجل ذلك، قدر ذلك، فلا بد وأن يوجد، يعني الخروج من النار مثل العقاة، ولا يقال إن العقاة يبقون في النار كما يقوله بعض أهل البدع المعتزلة والخوارج الذين يخلدون أفعال الكبائر بالنار ويقولون إنهم لا يخرجون منها أبدا، فإن الأحاديث الكثيرة المتواترة في الشفاعة تبطل هذا القول الذي يقوله هؤلاء المبتدعون. وإذا فمن الحكمة في وضع الصراط على متن جهنم أن كلا يرى النار، أهلها يقعون فيها، ومن نجاه الله عز وجل يمر عليها فيشاهدها ويزداد فرحا وسرورا إلى سروره، بدخوله الجنة إذ نجاه الله من النار التي رآها ورأى شاهدها وعينها. البخاري رحمه الله لما أورد هذه الترجمة أورد تحتها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه, وهو أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه قالوا هل نرى ربنا يوم القيامة, هل نرى ربنا يوم القيامة, هم سألوا عن رؤيتي يوم القيامة وما سألوا عن رؤيتي في الدنيا, ما سألوا عن رؤيتي في الدنيا وإنما سألوا عن رؤيتي يوم القيامة. رؤية الله عز وجل في الدنيا ممكنة, ليست مستحيلة, لو شاء الله عز وجل أن يرى في الدنيا لرؤي, لو شاء الله عز وجل أن يرى في الدنيا لرؤي, ولكنه شاء ألا يرى في الدنيا وإنما تكون رؤية في الآخرة. قد صح وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا, واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فإذا يفهم من هذا أن الرؤية في الدنيا لا تقع, لكن لو شاء الله أن تقع لوقعت, لو شاء الله عز وجل أن تقع لوقعت, لكن الله قد شاء عدم وقوعها فهي لا تقع وإنما ادخرها في الآخرة. ورؤية الله عز وجل في الآخرة أكمل نعيم يحصل له دار النعيم, لا يساويه نعيم ولا يماثله نعيم ولا يدانيه نعيم. رؤية الله عز وجل أكمل نعيم في الجنة. وقد ادخر الله عز وجل هذه النعمة التي هي رؤيته سبحانه وتعالى لتكون في دار النعيم, وليكون نعيم دار النعيم فيها لا يأتي في الدنيا, لا يحصل في الدنيا وإنما يحصل في الآخرة. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة, والرسول صلى الله عليه وسلم لم يجبهم بأن يقول نعم فقط, ولكنه أجابهم بالبيان والإيضاح والتوجيه الذي تتحقق به يظهر به جليا حقيقة الرؤية. فسألهم أسئلة قبل أن يجيبه ليرتب الجواب على هذه الأسئلة, فقال هل ترون ربكم, هل ترون الشمس في الظهيرة, هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس بينها سحاب, يعني هل يحصل تجاحم وتضار وبعضهم يضر بعضا عندما يريدون أن ينظروا إلى الشمس, كل يراها وهو في مكانه بدون تزاحم على رؤيتها, لا يضر بعضهم بعضا ولا يؤذي بعضهم بعضا في سبيل رؤيتها لأنها فوقهم وكل يراها وهو في مكانه دون حاجة إلى أن يكون هناك تزاحم كما يحصل في الشيء الذي يرى يعني بينهم ولا يرى إلا بالتزاحم. هذا شيء فوق, فالشمس في السماء يراها كل أحد, الناس يرونها إذا طلعت عليه كل يراها وفي مكانه لا يحتاج إلى أن يزاحم غيره لكي يراها, فهم لا يتضارون ولا يتزاحمون في سبيل رؤيته, بل كل يراها دون ما حاجة إلى مجاحمة على رؤيتها لأنها في السماء فوقهم يرونها. قالوا لا, ما يضارون في يعني في رؤيتها وإنما يرونها بدون مضرة تحصل من بعضة على بعض. ثم قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب, ليلة 14 و 15 إنما يكون القمر مستديرا عندما يكتمل ويصير فجرا ذلك الوقت وأشد ما يكون في إضاءته كل يرى وفي السماء دون ما حاجة إلى مزاحمة كالشمس كما أنهم يرون الشمس ذلك يرون القمر وكل منهما في السماء هذا يرى في الليل وهذا يرى في النهار وكل منهما في السماء وكل ذلك يقولون لا يعني ما يضارون قال فإنكم ترون ربكم كذلك هذه النتيجة هذا من بيان من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام وفصاحته وبلاغته وهو عليه الصلاة والسلام أفصح الناس وأنصح الناس للناس أكمل الناس نصحا وأفصحهم لسانا وأكملهم بيانا عليه الصلاة والسلام هذا من كمال بيانه وإيضاحه وبلاغته وفصاحته عليه الصلاة والسلام لم يقل نعم ترون ربكم أذن ربنا نعم ترونه وإنما أراد أن يوضح لهم الرؤية في على وجه يشاهدون في هذه الحياة الدنيا فكما أنهم يشاهدون الشمس والقمر في الحياة الدنيا دون ما تزاحم ودون ما يعني خفاء بل بوضوح وجلاء فإنهم يرون الله عز وجل فإن رؤيتهم لله عز وجل في الآخرة متحققة لا شك فيها ولا ريب فيها كما أن رؤيتهم للشمس وللقمر في الدنيا متحققة لا شك فيها ولا ريب فيها التشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي فالله عز وجل لا يشبه شيئا من خلقه ليس تشبيه الله بالشمس والقمر وإنما تشبيه الرؤية من المؤمنين لربهم في الآخرة برؤية المؤمنين للشمس والقمر في الدنيا يعني أنتم ترون القمر والشمس والقمر في الدنيا رؤية محققة ترون الشمس تعرفون أنها الشمس وترون القمر تعرفون أنه القمر رؤية محققة لا إشكال فيها يرون الله عز وجل في الآخرة رؤية محققة لا إشكال فيها كما أنه لا إشكال عندهم في رؤية الشمس والقمر لأنهم يرون الشمس والقمر لا إشكال عندهم يوم القيامة لا إشكال في أنهم يرون ربهم في الآخرة كما أنهم يرون الشمس والقمر في الدنيا يعني هذا إخبار عن غيب وأن ذلك متحقق ولا بد وهذا التمثيل إنما هو للرؤية للرؤية لا للمرئي بالمرئي المرئي الذي هو المرئي في الدنيا المرئي اللي في الآخرة هو الله بالمرئي الذي في الدنيا اللي هو الشمس والقمر لا ليس تشبيها لله عز وجل بالشمس والقمر وإنما تشبيه لرؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة وأنها متحققة لرؤيتهم للقمر والشمس في الدنيا بأنها محققة هذه رؤية محققة موجودة الآن وهناك رؤية في الآخرة محققة كما أن هذه محققة كما أن هذه محققة فتلك محققة إذن هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي لأن الله ليس كمثله لا يشبه الله شيئا من خلقه ولا يشبه شيئا من خلقه فالله تعالى بذاته وصفاته كما يليق به لا يشبه المخلوقين والمخلوقون لا يشبهون الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كما قال الله عز وجل في هذه الآية الكريمة وفي السورة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولهذا هذه الآية الكريمة أصل في باب الأسماء والصفات وهي أن الله عز وجل يثبت له ما أثبت لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه لأن هذه الآية كانت على نفي وإثبات نفي للسمع والبصر وإثبات للسمع والبصر ونفي للمشابه إثبات للسمع والبصر ونفي للمشابه فالله سميع بصير ليس كمثيله ليس سمعه كأسماع المخلوقين ولا بصره كأبصار المخلوقين ولا ذات له كذات المخلوقين وصفاته كلها لا تشبه صفات المخلوقين. فإذا هذا الحديث وهو الذي شبه به النبي صلى الله عليه وسلم رؤية الله عز وجل في الآخرة برؤية الشمس والقمر في الدنيا إنما هو تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. المرئي في الآخرة الذي هو الله، المرئي في الدنيا الذي هو الشمس والقمر، لأن الله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوه أجابهم، ولكن هذا الجواب في هذا الجواب الجلي الواضح هذا التمثيل الذي يجعل الغائب يعني رؤية هذا الخبر الذي يكون في الغيب يقع وقوعا محققا كما أن الذي يقع في الدنيا ويشاهد ويعاين محقق فذلك أيضا واقع يقع ويتحقق ولا يرتاب في الرؤية كما أنه لا يرتاب في الرؤية في الشمس والقمر في هذه الحياة الدنيا. ثم بين عليه الصلاة والسلام ما يجري في الآخرة وما يجري للناس في الموقف.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال هل تضاهون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضاهون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك، يجمع الله الناس فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون.
لما ذكر الرؤيا لما ذكر جوابهم على الجواب على سؤالهم بين عليه الصلاة والسلام حصول الرؤية ووقوعها في الآخرة وأن الله عز وجل يجمع الناس، ثم يأمر كل عابد أن يتبع معبوده، فيذهب عباد الشمس عباد القمر عباد الأصنام ويذهبون ويقعون في النار ويكون هم معبودوهم في النار إلا من اصطفاه الله عز وجل مثل من عبد من الملائكة ومن عبد من البشر وهم ليسوا من أهل النار، فإن المعبود لا يكون في النار وإنما يكون العابد دون المعبود. وأما المعبودات الأخرى التي هي غير الملائكة وغير الصالحين من البشر الذين عبدوا، فإن المعبودين لا يكونون في النار وهم ليسوا من أهلها كالملائكة كالأنبياء كمن نجاه الله عز وجل من النار من عباد الله الصالحين، فإنه لا يكون في النار مع عابده، وإنما يكون العابد والمعبود في النار. ويستثنى من ذلك من كان معبوده ليس من أهل النار. فإذا ذهب هؤلاء الذين يعبدون غير الله مع معبوديهم ووقعوا في النار بقيت هذه الأمة فيها منافقوها، يعني من يظهر الإسلام ويبطنه ومن يظهر الإسلام ويبطن خلافه، المؤمنون والمنافقون، من هم مسلمون ظاهرا وباطنا ومن هم مسلمون ظاهرا لا باطنا، ومن هم مسلمون ظاهرا لا باطنا اللي هم المنافقون الذين هم المنافقون فيبقون بعد أن ذهب. ثم هذا الحديث يعني ذكر الأمة المقصود به عموم المسلمين ليس المقصود به خصوص أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه ذكر أنه كل عابد يتبع معبوده في جميع الدنيا، كل عابد يتبع المعبود ويقع في النار، ويبقى من كان مؤمنا أو منافقا، كان مؤمنا سواء كان مؤمنا كاملا أو مؤمنا عاصيا ناقصا أو كان منافقا وهو كافر في الحقيقة، هو كافر في الحقيقة، لكن لما كان عنده يعني إظهار الإسلام وكان في الدنيا من أهل الإسلام على حسب الظاهر بقي. هؤلاء الذين هم ينتمون إلى الإسلام وهم من أهل الإسلام في الظاهر أو في الظاهر والباطن، فيأتيهم الله عز وجل في صورة غير الصورة التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقول لست ربنا، يقول لست ربنا، ولا نزال في مكاننا حتى يأتينا ربنا. وقوله في الحديث صورة غير التي يعرفون يدل على أنهم يعرفون صفة الله عز وجل، وقد يكون هذه الرؤية أنها على أن الله عز وجل ليس لا يشبه شيء من المخلوقات، وكل ما رأوه وكل ما سبق لهم رؤيته فهو مخلوق، ولكنهم يرون الله عز وجل على هيئة لا تشبه المخلوقات، وإما أن يكونوا قد رأوه قبل ذلك، وإما أن يكونوا قد رأوه قبل ذلك وعزوا هذه المعرفة إلى رؤية سابقة، إلى رؤية سابقة، لكن ليست في الدنيا، ليست في الدنيا، لأن الدنيا جاء في الحديث إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، لكن بعد الموت قد تحصل الرؤية، بعد الموت قد تحصل الرؤية، لأن أمور القبر هي من أمور الآخرة، ولهذا ينعم الإنسان في قبره بنعيم الجنة ويعذب في قبره بعذاب النار، يفتح الإنسان باب من الجنة وباب من النار، إذا كان من النار فتح باب من النار، وإذا كان من الجنة فتح باب من الجنة. إذا قوله بصورة غير التي يعرفون يعني معناه أن صفة الله عز وجل وصورته معروفة عندهم، إما فيما جاء من الأخبار وما يعرفونه في الدنيا من أن الله ليس كمثله شيء وأن الله لا يشبهه شيء، أو أنهم رأوه قبل ذلك لكن بعد الموت، أما قبل الموت ما في رؤية، ما يرون الله عز وجل قبل الموت يعني عيانا بأبصارهم، لأنه قال إنكم ليس ربكم حتى تموتوا، وأعلموا أنكم ليس ربكم حتى تموتوا، هذه في صحيح مسلم. ثم يأتيهم الله عز وجل في الصورة التي يعرفون، الصورة التي يعرفون، فيقول أنت ربنا، فيقولون أنت ربنا،
فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، نقرأ واحدة، فيتبعونه ويضرب في سبيل الله،
فيتبعونه ويذهبون متجهين إلى الجنة، ويضرب الجسر على جهنم، والذي يذهب إلى الجنة لا بد من مروره على النار، لهذا يقول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك أحد ثم مقضيا، وإن منكم إلا واردها، يعني هذا الورود هو المرور على الصراط، فمن الناس من يكون نصيبه من النار المرور على عليها بسرعة، ومنهم من يكون نصيبه أن يقع فيها، وإن منكم إلا واردها، كل من سيمر على النار إما يقع فيها وإما فوقها بسرعة أو ببطء، بسرعة أو ببطء، وينصب الصراط على
ويضرب جسر جهنم،
ويضرب جسر جهنم يعني يضرب على النار الجسر الذي فوقها ليمر عليه المسلمون في طريقهم إلى الجنة، فيتفاوتون في المرور على ذلك الصراط، يتفاوتون في المرور عليه، كلهم يمروا عليه ويتفاوتون في المرور كما جاء مفصلا، الناس من يمر كالبرق ومن يمر كالريح ومن كالجود الخيل، ومنهم من يعني يمشي ومنهم من يزحف وهكذا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يجيب ودعاء
بصدر. أكون أول من يجيب، يعني لما إذا ضرب الصراط على متن جهنم أول من يتجاوز الرسول صلى الله عليه وسلم، أول من يعبر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأول من يجيزه ويمر عليه ذاهبا إلى الجنة. وإذا فكل يمر على الصراط، أول من يمر وأول من يتجاوز الصراط أول من يجيزه الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث. ودعاء الرسل اللهم سلم سلم، يعني دعاء الرسل والناس يمرون على الصراط يقولون اللهم سلم سلم، يعني سلم من الوقوع في النار، سلم من الوقوع في النار. وهذا نوع من أنواع الشفاعة، قولهم اللهم سلم هذا فيه الشفاعة لمن استحق النار أن لا يدخلها، من استحق النار أن لا يدخلها، لأن الشفاعة أنواع. هذا منها أن من استحق النار لا يدخلها، لأنه يقول اللهم سلم سلم، يعني سلم من هو يعني يستحق النار أن يسلم منها، يعني يتجاوز الله عنه. إذ من لا يستحق النار هو متجاوز، لكن من يستحق النار قد يتجاوز الله عنه فلا يقع في النار. وهذه شفاعة في من استحق النار على يدخلها. قول الرسل على الصراط اللهم سلم سلم، هذه دليل على هذا النوع من انواع الشفاعة، دليل لهذا النوع من انواع الشفاعة، وهي ان من استحق النار يشفع له ان لا يدخلها، حيث يسلم من دخولها فيمر دون ان يسقط فيها بالشفاعة. والشفاعة هي قول الرسل اللهم سلم سلم، فمن شاء الله عز وجل ان ينجو وان يسلم بهذه الشفاعة سلم، ومن شاء الله عز وجل ان يعذب في النار دخلها ولكنه بعد ذلك يخرج منها بالشفاعة، يخرج منها بالشفاعة كما تواترت في ذلك الاحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
وفيه كلاليب مثل شوك السعدان،
ثم الصراط فيه كلاليب مثل شوك السعدان. شوك السعدان شوك يكون في الفلات، يعرفه أهل البادية، وهذه الكلاليب تشبهه في الهيئة لا في الحجم، ولهذا قال لا يعلم عظمها إلا الله عز وجل، لا يعلم عظمها، هو شوك صغير، ولكن هيئة هذه الكلاليب لا يعلم عظمها إلا الله تعالى، لكن هيئتها وشكلها في الجملة مثل هذا النوع من الشوك. هذه الكلاليب تخطف من أمرت بخطفه وأخذه، وهو نار تمسكه فيقع في النار، إن شاء الله عز وجل معذب النار فإنها تخطفه ويقع في النار.
فتخطف الناس بأعمالهم منهم الموبق بعمله،
تخطف الناس بأعماله منهم الموبق بعمله ومنهم المخرجل من العصاة، ومنهم من الإيمان وليس من الكفار، بعلامة السجود، بعلامة السجود. وهذا يدلنا على عظم شأن الصلاة، وأن أمر الصلاة عظيم، وأنها هي العلامة، يعني علامة السجود يعني علامة الصلاة. وكذلك الوضوء الذي هو وضوء للصلاة هو العلامة على يعني كون الإنسان من هذه الأمة، وعندما يرد الحوض يعرف بعلامته. فهذا الذي هو شرط للصلاة علامة للأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام الغرة والتحجيل. والصلاة إيماؤها وعلامتها هي علامة لمن كان من أهل الإيمان، علامة لمن كان من أهل الإيمان أنهم لا مصلين. فالصلاة أو السجود علامة على وجهه وعلامة في أعضائه، علامة السجود، هذا يدلنا على عظم شأن الصلاة وأن أمرها عظيم. ولهذا هي أول ما يحاسب عليه يوم القيامة، أول ما يحاسب عليه يوم القيامة من أعمال الصلاة، يعني أول ما يحاسب عليه في حقوق الله عز وجل. وأما حقوق العباد أول ما يحاسب عليه الدماء كما سبق مرة بنا قريبا. فيعرفونهم بالسجود علامة السجود فيخرجونه،
فيخرجونهم قد انتحشوا فيصب عليهم ما هم يقال
قد انتحشوا قد احترقوا، يعني أصابهم الاحتراق، فيصب عليهم ماء الحياة،
ماء يقال له ماء الحياة،
ماء يقال له ماء الحياة.
فينبتون نبات الحبة بحميل السيف،
إذا خرجوا من النار قد انتحشوا يعني قد احترقوا وصاروا فحمة، يعني مثل الفحم في شدة انقاد النار عليه وتغير لونه، يصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة فينبتون فيه. قد سبق أن مر في الحديث أنهم ينبتون أول ما ينبتون على هيئة ضعيفة، على هيئة ضعيفة كما سبق أن مر بنا في الحديث من التعارير والتغابيث، وأنه نبت يعني أول ما ينبت يعني على هيئة ضعيفة، وكذلك شأنهم عندما ينبتون بهذا الماء الذي يقال له ماء الحياة، ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. السيل عندما يحمل الغثاء ومنه البذور اللي هو البذر، فتأتي الحبة حملها السيل، الحبة حملها السيل فتقع في مكان ورواها الماء فتنبت يعني نباتا يعني ضعيفا، لأن معها غثاء ومعها أشياء، يعني مع غثاء السيل فيه حبات يعني من 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 البذور، فتنبت بين هذا الغذاء نباتا يعني ضعيفا. ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، يعني في الشيء الذي حمله السيل، لأن السيل عندما يحمل كل الغثاء ويحمل كذا يكون فيه بذور، فينبت هذا البذور في الحميل، يعني في هذا الغثاء الذي تجمع وتركه السيل على حافة الوادي أو على حافة المكان.
ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار فيقول يا رب قد غشبني ريحها وأحرقني بقاؤها،
ويبقى رجل قد أقبل بوجهه على النار فيقول يا رب قد غشبني ريحها وأحرقني لقاؤها. غشبني يعني معناه أنه آذاني وآلمني، يعني في حيث دخل خياشيمه فحصل له الأذى بشدة ما وصل إليه من مزيفها، وإن شاء الله عز وجل يصرفه عن النار، أن يصرف وجهه عن النار لأن يتجه إلى الجنة ويكون وجهه إلى جهة الجنة. فقال أرأيت إن أعطيتك ما أردت هل تسأل شيئا آخر؟ فيقول لا لا يا رب لا وعزتك، لا يسأل شيئا بعد ذلك، يكفيه أنه ما يرى النار وأنه يصرف وجهه عن النار، يصرف وجهه عن النار، يعني هذه يعتبرها أعظم نعمة أمامه وأجل نعمة أمامه، أن يصرف عن وجهه عن النار التي آذاه ريحها وأحرقه لكاؤها يعني لهبها وحرارتها.
لا وعزتك لا
أسألك
غيره، فيصرف وجهه عن النار ثم يقول بعد ذلك يا رب قربني إلى باب الجنة، فيقول أليس قد زعمت أن لا تسألني غيره، وإليك ابن آدم ما رجع.
ثم إذا صرف وجهه عن النار واتجه إلى الجنة سأل الله عز وجل أن يقربه من باب الجنة، سأله أن يقربه من باب الجنة، فيقول ليس قد قلت كذا وكذا أنك ما تسأل. ثم أيضا يقول إن أعطيتك هذا الذي سألت هل تسأل غيره، فيقول لا وعزتك، فيقربه الله عز وجل إلى باب الجنة. ثم بعد ذلك يمسك مدة فيقال له، فيسأل الله عز وجل أن يدخله الجنة،
فلا يزال يدعو فيقول لعلي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره، فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، ويعصي الله من عهود ومواثيق أن لا يسأله غيره، فيقربه إلى باب الجنة، فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول ربي أدخلني الجنة، ثم يقول أوليس قد زعمت أن لا تسألني غيره، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك.
إذا قربه الله عز وجل إلى باب الجنة رأى ما فيها فأعجبه ذلك فسأل الله عز وجل أن يدخله الجنة، فقال الله عز وجل له ألم تقل كذا وكذا، ألم تقل عهود المواثيق لأنك ما تسأل.
فيعطي الله من عهود ومواثيق أن لا يسأله غيره، فيغفره إلى باب الجنة، فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول ربي أدخلني الجنة، ثم يقول أوليس قد زعمت أن لا تسألني غيره، وإليك يا ابن آدم ما غفرت، فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك، فلا يزال يدعو حتى يضحك، فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيها، فإذا دخل فيها قيل تمنى من كذا فيتمنى، ثم يقال له تمنى من كذا فيتمنى.
إذا قرب إلى باب الجنة ورأى ما فيها من النعيم سكت المدة، ثم سأل الله عز وجل أن يدخله الجنة، فيقول الله عز وجل له أنك قد أعطيت العهود والمواثيق لا تسأل، فيقول ربي لا تجعلني أشقى خلقك، فيسأله ويكثر من السؤال فيدخله الجنة، ويقال له تمنى من كذا فيتمنى، تمنى من كذا فيتمنى، فيقول لك ما تمنيت ومثله معه، لك ما تمنيت ومثله معه،
ومثله معه،
لك ما تمنيت ومثله معه، يعني طلب منه أن يتمنى من كذا من أنواع النعيم، يتمنى كذا من الحور، يتمنى من كذا من الطيور، يتمنى كذا من البساتين، يتمنى كذا من المآكل، يتمنى كذا من المشارب، يتمنى كذا من الملابس، من أنواع النعيم، تمنى من كذا، تمنى من كذا، فيتمنى، فالشيء الذي تمناه يقال هو لك ومثله، لك ومثله. هذا في حديث أبي هريرة، ثم يأتي بعد ذلك حديث أبي سعيد الذي فيه وعشرة أمثاله.
قال فلا يزال يدعو حتى يضحك،
لا يزال يدعو يسأل الله عز وجل بأن يدخله الجنة حتى يضحك، يعني يضحك الله عز وجل، هذا فيه صفة الضحك لله سبحانه وتعالى، وأنه يضحك كما يليق به،
حتى تنقطع به الأماني، فيقول هذا لك ومثله معه. قال أبو هريرة رضي الله عنه وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا. قال عطاء وأبو سعيد الخدري جالس مع أبي هريرة رضي الله عنه لا يغير عليه شيئا من حديثه حتى انتهى إلى قوله هذا لك ومثله معه. قال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة رضي الله عنه حفظت مثله معه.
ثم لما ذكر حديث أبي هريرة إلى نهايته عطاه يزيد الليثي، ذكر لما انتهى من سياق حديث هو معه انتهى من سياق حديث أبي هريرة، قال عطاء وكان أبو سعيد جالس، يعني هو يحدث وأبو هريرة يحدث في هذا الحديث لا ينكر منه شيئا، يساكت يسمع لا ينكر منه شيئا، فلما فرغ وقال لما فرغ أبو هريرة من سياق الحديث ولم ينكر منه شيئا قال إنه سمع رسول الله يقول لك مثل يعني هذا الذي تمنيت من أنواع ما تمناه وعشرة أمثاله يعني مش مثله عشرة أمثاله عشرة أمثاله هذا يدلنا على يعني أن هذا الذي هو آخر أهل الجنة دخولا آخر أهل الجنة دخولا الجنة يتمنى ما شاء أن يتمنى حتى تنقطع به الأمان حتى تنقطع به الأمان خلاص أن ما يتمنى شيئا بعد ذلك فيقال لك هذا الذي تمنيت وعشرة أمثاله معا وهذا هو أفضل جنة دخولا الجنة وهذا هو النعيم الذي حصل له هذا هو النعيم الذي حصل له وهذا يدلنا على عظم شأن نعيم الجنة وأن نعيمها عظيم وأن من وفقه الله عز وجل يستعد لها ما دام في دار العمل لأن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل ومن عمل صالحا انتهى إلى الجنة التي هذا وصفها وهذا شأنها وهذا هو شأن من كان أقل أهلها وآخر أهلها دخولا فيها نسأل الله الكريم قضيت الأبعث العظيم أن يجعلنا من أهلها إنه سبحانه وتعالى جواد الكريم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.